اسمحوا لي مستمعينا الكرام لمزيد من التفاصيل وتسليط الضوء أكثر على هذا العنوان الأسرة والمحافظة على لغة الأم. أستضيف في لقائي هذا الدكتور مسعود فكري، الأستاذ الجامعي عضو الهيئة العلمية في قسم اللغة العربية وأدابها بجامعة طهران. أرحب بكم دكتور فكري، السلام عليكم ورحمة الله، كل عام وأنتم بخير دكتور. حياكم الله. عليكم السلام. عليكم السلام والإكرام، شكرا لحضوركم معنا دكتور، إتاحة الفرصة. حبذا في البداية دكتور نتوقف ولو بشكل مختصر جدا عن مفهوم اللغة الأم ولغة الأم، هل هناك فوارق بينهما؟
أكيدا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا من منظور التحليل اللغوي هناك فارق أصيل أو فارق رئيسي بين لغة الأم وبين اللغة الأم. اللغة الأم هي اللغة التي يعيشها الإنسان في البيئة التي يولد فيها ويترعرع فيها، حيث أن هذه اللغة هي اللغة التي تحيط به من مختلف جوانب الحياة، يعني لا تخص بالأسرة وداخل العائلة والأسرة، بل هي اللغة التي تحيط على مختلف الأوصاف التي يعيش فيها الإنسان. فالإنسان يعني عندما ولد في مجتمع خاص، اللغة التي تسود ذلك المجتمع هي تعتبر اللغة الأم، وإن كانت الأم تستخدم لغة أخرى. على سبيل المثال، نعم، عندما الطفل يواجه أول مرة ليتعلم أي لغة هي التي يتحاور بها أمه، هذا من الطبيعي، لكن ليس فقط ما يتلقاه من جانب الأم يعتبر الأساس والقاعدة لهذه اللغة، بل هذه البيئة الشاملة من البيت ومن الشارع ومن المجتمع بشكل عام، هذا الذي يكون عنده اللغة. فلذلك يقولون حتى إذا كانت الأم تتحدث بلغة أخرى غير اللغة السائدة في ذلك المجتمع، فإن الطفل يتعلم لغة مجتمعه، وهذا ما يعتبرونه اللغة الأم. لكن لغة الأم هي التي يتحدث بها الأم داخل البيت. أنا أضرب مثالا، هناك كثير من المهاجرين يهاجرون إلى بلد سوى وطنهم ويعيشون في ذلك البلد. عندما ولد أي طفل في ذلك المجتمع يواجه نوعين من اللغة، اللغة التي يتحدث أو تتحدث بها أمه داخل البيت، واللغة التي يواجهها داخل المجتمع، حيث أنه يخرج إلى الشارع، يذهب إلى المدرسة وغير ذلك. فإن هناك فرق بين هاتين اللغتين، وممكن أن يتعلم كلتيهما، يعني اللغة الأم واللغة الأم، وهي اللغة الاجتماعية وهي اللغة السائدة المجتمعية.
دكتور، أيهما ترتبط بمفاهيم الهوية والحضارة والثقافة؟
طبعا أن اللغة الأم، لما لابد من ملاحظة هذا الموضوع، إن الإنسان دوما يحظى ويحصل على نوع من الثقافة، والثقافة مكونة من عدة عناصر. فالمكونات الثقافية لدى الإنسان من أهمها اللغة. لماذا؟ لأن اللغة تلعب دورين أساسيين، دور الإثراء الثقافي، لأن الإنسان يحصل على ثقافته وهويته عن طريق لغته. نحن مثلا عندما نريد أن ندرس ما كان لدى أسلافنا من التراث القومي، لابد أن نعرف لغتهم. على سبيل اليوم، وهذا اليوم يصادف الشاعر الإيراني المعروف فردوسي،
تكريم اللغة الفارسية كذلك طبعا.
أكيد. عندما نريد أن نتطلع إلى تراثنا القومي الإيراني، لابد أن نعرف لغة فردوسي كأحد الكبار من الشخصيات الأدبية في الأدب الفارسي. فإن اللغة الدور الأول التي تلعبه هو علاقة الإنسان بهويته الثقافية. والجانب الآخر، بما أن الإنسان بهذه اللغة وهي اللغة الأم يتواصل مع الآخرين في مجتمعه، فكأنه من جانب يتأثر ومن جانب آخر يؤثر. فإن هذا سبب مهم في أهمية اللغة الأم. ولذلك نلاحظ أننا لا يمكن أن نعرف هوية كل إنسان إلا بلغته، وإن هذه اللغة أخي الكريم لا تنحصر في حدود جغرافية. على سبيل المثال نحن نعتبر اللغة العربية بجانب اللغة الفارسية كشقيقتين حميمتين، نعتبر أن العربية لغة ثقافتنا الإسلامية. فلذلك مهما كنا في بلد من أندونيسيا، ماليزيا، إيران، تركيا، أي بلد حتى إذا لم يكونوا من الناطقين بالعربية، لأن هذه اللغة تشدنا إلى هذا التراث الزاخر وهو التراث الإسلامي. فهويتنا الإسلامية لا يمكن تعريفها إلا باستخدام وبالاستفادة من هذه اللغة. ولذلك أنا أعتقد أن نطاق وإطار اللغة الأم ليست دوما منطبقة على الإطار الجغرافي، بل تتجاوز هذه الحدود، لأنها تشمل جانب الهوية الإنسانية، جانب الهوية الدينية، جانب الهوية القومية، وكل واحد من هذه العناصر ترتبط بموضوع اللغة الأم. ولذلك لا يمكن تعريف كل إنسان حتى إذا كان خارج من حدود وطنه إلا أن نعرفه بالهوية التي اكتسبه أو اكتسبها عن طريق اللغة الأم.
طيب دكتور مسعود فكري، في هذا الإطار لدينا اتصال هاتفي أو سؤال يتم طرحه من الأخت الفاضلة زينب الدراجي من العراق. اسمح لي أستمع إلى صوتها. سلام عليكم أختي زينب.
سلام عليكم.
عليكم السلام والكرام.
تحياتي إلى أسرة البرنامج. لدي سؤال لو سمحتي.
تفضلي.
من المؤكد أن الأسرة لها الدور الأساس في تنمية المهارات اللغوية لأولادها منذ صغرهم.
نعم.
ولكن إلى متى ولأي عمر يمكن القيام بذلك؟ لأن الأولاد بعد البلوغ لا يلتزمون بتوجيهات الأسرة كثيرا. زينب الدراجي من العراق.
طيب السؤال موجه إليكم دكتور. واضح كان السؤال.
أكيد.
نعم.
أكيد. طبعا إن أول مدرسة يتعلم فيها الطفل لغته مدرسة الأسرة، وهذه المدرسة لابد أن تتميز بعدة ميزات، وأنا أشير خلال هذا السؤال الهام كيف يمكن للطفل أن يتعلم اللغة السليمة داخل بيته كجزء من التربية الهادفة والرشيدة. أنا أقول أن هذه اللغة داخل البيت تتميز بعدة ميزات. الميزة الأولى أن تكون لغة سليمة. ما المقصود؟ طبعا أن اللغة معرضة لكثير من الانزلاقات اللغوية، يعني دخول الكلمات الدخيلة والابتعاد عن الأسلوب الصحيح لاستخدام الكلمات. وكلما صلحت وكانت لغة الأم المستخدمة في البيت لدى كبار الأعضاء في الأسرة من الأخوات والإخوة وحتى الوالدين والأجداد إذا كانوا يعيشون معا، كلما كانت لغتهم لغة سليمة فتبدأ الدراسة اللغوية لدى الطفل في هذه المدرسة بشكل سليم ويتعلم الأسلوب الصحيح هذا. ومن جانب آخر أن تكون لغة فاخرة. ما المقصود باللغة الفاخرة؟ أن تكون على طراز الطفل ممكن أن يتبادل بها الأفكار الراقية، فالكلمات الرنانة، الكلمات ذات احترام واحتشام. إذا كانت في الحوار المستخدم داخل الأسرة مثلا كلمات للمجاملة، كلمات تكريمية، كلمات للاحترام، إذا كانت هذه الكلمات متبادلة فاللغة نعتبرها لغة فاخرة. فالطفل يتعلم هذا ويتصرف مع الآخرين ويسلك هذا السلوك مع الآخرين عبر لغته. وأن تكون لغة ثرية. ما المقصود بالميزة الثرية؟ نحن دوما في حياتنا اليومية أكثر ما نستفيد مثلا 200 مفردة، 300 مفردة، تقريبا في هذا النطاق. وربما الطفل لا يتعلم أكثر من ذلك. أما إذا كانوا في بيوت، مهما كانت هذه البيوت عربية أو فارسية أو تركية، مثلا إذا كان من المعتاد لديهم، من المألوف لديهم أن يقرأوا شيئا من القصائد، من الأشعار، من النصوص الراقية، من القرآن الكريم في اللغة العربية، الطفل يتعلم هذه الكلمات الفاخرة. وهذا يثري الطفل لغته. ولذلك عندما يدخل المدرسة يكون في مستوى أعلى بالنسبة إلى لغة الشارع. لغة الشارع لغة الحاجات اليومية، لكن لغة الثقافة أعلى من ذلك.
طيب
فالبيوت الذي يتعود فيها الوالدان على قراءة النصوص، على قراءة القصص، على قراءة المسرحيات، النصوص الدينية بأي مناسبة من هذه المناسبات، الطفل ينشأ في مثل هذه البيئة وهذا يسبب إثراء لغتي.
جميل جميل.
فإذا كانت هذه العناصر موجودة في المدرسة اللغوية التي أنا أسميها المدرسة اللغوية للأسرة فالطفل يبدأ هذه المرحلة لتعلم اللغة بشكل جدير وهو الذي يرغب في مواصلة هذا بعدما يدخل المعاهد العلمية والمراكز الدراسية حيث أنه يعني يتعود على هذا الأسلوب من تعلم اللغة.
أنا أعرف حرصك كثيرا دكتور مسعود فكري وعندما كنت في يعني في الجامعة عندما كنت أدرس على هذه الأمور كنت تركز وتؤكد كثيرا لكن الشق الثاني من سؤال أخت زينب وربما هو أيضا سؤالنا يعني عندما يصل الطفل إلى مرحلة البلوغ لا يلتزم بهذه التوجيهات من قبل الأسرة كثيرا لكن لأنه لغاتنا الأم لا زالت لم تدخل حقول المعرفة والفكر بعد لا زلنا متمسكين بالمناهج التي تأتي من الغرب كيف نستطيع التخلص من قيود الاستعمار والغيبيات والأساطير التي سكنت خيالنا الشعبي منذ زمن
طبعا إن دور هو ممكن أنا أوجه المسؤولية إليكم كأصحاب وسائل الإعلام
نعم.
إن وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وشتى أساليبها دور كبير في التنمية اللغوية أخي الكريم أنا أهتم بأن تأخذوا هذا المفهوم بعين الاعتبار التنمية اللغوية ما المقصود بالتنمية اللغوية كثير من الناس يجلسون أمام شاشات التلفاز يجلسون أمام شاشات الحواسيب والكمبيوتر أو الحاسوب أفضل من أن نقول الكمبيوتر أو الحواسيب ويقضون وقتا كثيرا في القراءة أو في تلقي الأصوات والنقاط الصوتية والمرئية أثناء هذا فإن المشرفين والقائمين على مثل هذه الوسائل عليهم أن يستغلوا هذه الفرصة المتاحة لأجل إثراء لغة المخاطبين وهذا حتى إذا لم يكن بشكل مباشر عندما نحن نشاهد مسلسلا الحوارات المتبادلة فيها إذا كانت فيها حوارات بكلمات دخيلة التي تهجم على ثقافتنا من كلمات مثل أوكي أو لا أدري مثل ذلك التي شاعت في جميع اللغات فإنه يتأثر بذلك إن شاء أم أبى ولذلك إن وسائل الإعلام في التوجيه اللغوي وفي التنمية اللغوية وفي الترشيد الصحيح لتعلم اللغة لهم دور وإن كان هذا الدور بشكل مباشر ونحن جربنا عبر قراءة الصحف عبر قراءة الأخبار ومشاهدة المقاطع المرئية والصوتية وكل ما ينتج من وسائل الإعلام برأيي أنه الدور الأكبر لهم في الحفاظ أولا على اللغة كعنصر لهوية كل مجتمع ومن جانب آخر المساهمة في رفع مستوى هذه اللغة لدى المخاطبين.
نعم ألف شكر وتحية لك دكتور مسعود فكري أعرف أن الكثير من المجالات بإمكاننا أن ندخل فيها ولكن الوقت حقيقة داهمنا ولكن نكتفي بهذا القدر وتحية لك دكتور مسعود فكري
وأشكركم على إتاحة هذه الفرصة
حياكم الله مشكورين جزيل الشكر دكتور في أمان الله وحفظه